إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل ربنا علينا ونعمته وكرمه وعطائه وجوده الذي لا ينقطع ويأتينا تترى أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، أن تتعرف على ربك على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن تعلم ما يحق لك وما لا يحق لك، وأن تعلم ما يستحق الله لنا في علاه فتأتي به، وتعلم النقائص التي لابد أن تنزه ربك عنها فتتعبد الله لنا في علاه بكل شيء إما سلبا أو إيجابا. ونسأل الله لنا في علاه أن يتم لنا هذه الكتب التي افتتحناها قبل السفر، الكتاب الأول الشريعة للأدري، والكتاب الثاني شعب الإيمان، وما زال الخير يتواصل. نسأل الله لنا في علاه أن يشكر الولاة الأمور ولما يعني ما قصروا معنا في عقد هذه المدارس، ويسروا لنا هذه المدارس، ويسروا على طلبة العلم طلب العلم نصرة لدين الله لنا في علاه. نسأل الله لنا في علاه أن يوزع في قلوبنا وقلوبهم العمل لدين الله لنا في علاه، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس نصرة هذا الدين. ونسأل الله في عليائه أن يساعدهم في الدنيا ويمكن لهم وأن يساعدهم في الآخرة، وأشكر لهم هذا المجهود. ونسأل الله لنا في علاه أن يلهمنا جميعا الإخلاص في التعلم والتعبد ونشر العلم بين الناس حتى لا نبخس الحقوق. الشريعة الأدب الأسبوع قبل السفر ما تكلمنا عن المقدمة وما تكلمنا عن أصل الكلام الذي تكلم عنه المصنف، كما قرأ أخونا بأنه ابتدأ المصنف بالحمد، فالحمد هذه من براعة أيضا الأداء، وإن كانت أيضا من الملاحظات علينا في عدم البدء بالبسملة، لكن كنا نقدم بالحمدلة كما فعل صاحب الشريعة، وأيضا فعل صاحب البيقورية أبدأ بالحمد مصليا. فالحمد أيضا البداء بالحمد من براعة الأداء، والحمد لله جل في علاه هذه عظيمة جدا، عبادة من أجل العبادات ومن أعظم القربات ومن أصلح الصالحات. فإن الله جل في علاه قد يعني أمر بالحمد وبالمدح في كثير وفي غير ما موضع من كتابه، والحمد هو الثناء الجميل الحسن على الله جل في علاه لكماله وبهائه وعظمته وجلاله سبحانه جل في علاه. فالحمد يختص بالصفات الذاتية، وأيضا يدخل معها الصفات الفعلية، لكن هو أخص بالصفات الذاتية. تقول حمدته لصدقه، حمدته لشجاعته، حمدته لحفظه، حمدته لعبادته، الصفات أو الصفات الذاتية. وأما الشكر فهو للصفات الفعلية كما سيأتي. والحمد والمدح فإنهما يتفقان ويفترقان، الحمد أعم من المدح. تقول الحمد هو الثناء الحسن الجميل محبة وتعظيما، أو تقول تعظيما وتبجيلا ومحبة، أو محبة وتعظيما وتبجيلا، هذا الحمد. وأما المدح فهو أن تثني على الله الثناء الحسن الجميل تعظيما وتبجيلا رهبة فقط. فالمدح هو حمد الله، الثناء على الله جل وعلا بجميل الصفات والكمال والبهاء تعظيما وتبجيلا. إذا الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد فيه زيادة محبة، وأما المدح ليس فيه هذه زيادة. لذلك قال علماؤنا كل حامد مادح ولا عكس. وتراها في الواقع، يمكن للمرء أن يمدح من يكره، تراه مادحا لمن يكره لحكم أو لعلة العظيمة منها، ممكن يكون الإنصاف، ممكن رجل يمدح رجل يبغضه بإنصافه لأنه منصف مع أنه يكرهه لكنه يبغض. وأنت ترى كثير في علمائنا ممن يبغض وينقض البدعة ويمكن ينقض صاحبها حتى، لكن هو يوازن يعني في هذه المسألة، وتراه بعدما يبين فضله يقول له قدري هو جهمي، وهو يقول بقدر، هو من الخوارج، بل هو رأس الخوارج.
ما يسقطون هذه البدعة يتكلمون عنها مع بيان فضله. هذا بالنسبة لبعض علمائنا يفعلون ذلك. وهذه ليست الكلام عن الموازنة، الموازنة هذه ليست يعني هذه كلمة الموازنة هذه بدعة من البدع من القول، يعني مستحدثة، مش بدعة قد بدعة ومصحبة وابتداء، مستحدثة يعني لم تعرف في السلف. الغرض المقصود ممكن الإنسان أن يمدح غيره ولو كان كارها له إنصافا، أو ممكن يمدحه طلبا للدنيا أو للوجاه أو للمال أو لعرض زائل يمدحه، لكن لا يمكن أن تقول أنه يحبه أبدا. فالمحبة أمر زائد على المدح، فالحامد يثني ثناء حسنا مع محبة وتعظيم وتبجيل، وأما المادح يثني الثناء الحسن تعظيما فقط وتبجيلا. والفرق بين الحمد وبين الشكر أن الشكر على الصفات الفعلية، الشكر على الإحسان المزدى إليك، الشكر يشكر المرء ربه جل في علاه على الإحسان الذي يصل إليه، تقول شكرته لعطائه، شكرته لجوده، شكرته لأنه يفرج كربات المسلمين، شكرته لما فيه من إزداء الجميل. فالشكر لله جل في علاه على نعمائه وعلى إحسانه، لذلك قال الله تعالى شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. والشكر والحمد يكون باللسان وبالجنان، يكون إقرارا بالباري سبحانه وجل في علاه بالجنان، تقر بقلبك بأن لربك الأسماء الحسنى والصفات العلى والجمال والبهاء والكمال والعظمة. والشكر أن تشكر ربك جل في علاه باللسان وإقرار، إقرار النعمة أنها تكون من الله جل في علاه. أنت ترى الإنسان لما يكون على شفير هلكة ويأتي رجل ينقذه من هذه الهلكة يقول ما نجوت إلا بفلان، هذا فيه نوع شرك، شرك لفظي، حتى لا أقول كفار الناس، لا أتكلم عنه لم يزد النعمة إلى باريها، وأنت أصالة كمال التوحيد أن تزد النعمة إلى باريها، وما بكم من نعمة فمن الله. ولما حسم الشرع المادة في مسألة عدم النظر إلى الأسباب حتى لا يذوب بصرك في الأسباب وتنسى المسبب خارق الأسباب، لأن ولذلك قال ابن عباس من قال لولا الكلب لسرق السارق فقد فهذا كفر، يعني كفر دون كفر، هذا شرك في الأقوال، لولا الكلب لسرق السارق، لا قل لولا الله، والكلب من الأسباب التي خلقها الله جل في علاه. فالشكر يكون إقرار بالجلال أنها من الله جل في علاه، وإقرار باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، وعمل بالجوارح في قول الله جل في علاه وعمله آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فيكون العمل الشكر لا بد له من عمل، لا يكون شاكرا يكون زاعما فقط، داعيا من شكر الله تعالى قال انه يشكر الله ولم يعمل بجوارحه شكرا لله جل في علاه. نعمه البصر يستخدمها في دين الله جل في علاه في علاه في قراءه القران، في قراءه الحديث، في النظر الى ملكوت الله جل في علاه، يتدبر يتفكر، يزداد يقينا في الله جل في علاه وحبا وشوقا لربه جل في علاه. اذا الفرق بين الحمد وبين الشكر ان الحمد على الصفات الذاتيه وهو اكمل، واما الشكر فهو على الصفات الفعليه، لكنهما ايضا كالايمان والاسلام، اذا اجتمعا افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا قال الحمد لله فهو بذلك يريد والشكر لله، فأنا أحمد الله بلساني وأقر بقلبي على بهائه وعلى كماله وصفاته العلى، وأيضا أشكر الله جل وعلا على نعمائه أن علمني العلم وأن جعلني أن أصنف هذا الكتاب، هذا من قول المصنف. والدلالة من لغة العرب على أن الشكر على التعدي، فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني وإيش والضمير المحجبة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الشكر يكون على اللسان وعلى الجنان وأيضا على الجوارح. ثم صلى وثنى بذلك بالصلاة بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الركن الثاني، هذه كما قلنا براعة الابتداء، لأنه يثني على الله ما هو أهل له ويثني النعمة لباريها ويشكر لربه جل في علاه، ويقرر هذه المسألة العظيمة وما بكم من نعمة فمن الله، حتى يستظل تحت ظل هذه الآية إن صح التعبير، لأن الله جل وعلا ما مدح عباده مثل ما مدح الشاكرين، قال الله جل في علاه إنه كان عبدا شكورا، قال الله جل في علاه شاكرا لأنعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اسمه محمد واسمه أحمد، كلها من الشكر ومن الحمد والمدح لله جل في علاه. ثم صلى بعد ذلك بالصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بالصلاة على النبي، فهو أعظم مخلوق على فتح البشرية، فهو أعظم الناس قدرا ومكانة عند الله جل في علاه. لذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أو يصلي عليه والملائكة يصلون عليه، فأمر المؤمنين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من سنته، وقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل بشره بشارة عظيمة أما ومن صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الله الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وهذه عظيمة من يعني هي في خلاف العلماء، الجمهور يقولون الصلاة هي الرحم، وأبو العلياء وبعض المحققين من التابعين يرون أن الصلاة معناها الثناء الحسن زيادة على الرحم، فالثناء الحسن يستلزم الرحم، فهو رحمة وزيادة، ولهذا هو الأوفق وهو الأصح وهو الأسد، لأن الله جل وعلا قد غير بينهما، والأصل في العطف التغير. قال الله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيش ورحمة، والأصل في العطف التغير، لهذا الرحمة غير الصلاة، ولذلك نقول بأن الصلاة ثناء على الله جل وعلا وهي رحمة، الصلاة من الله ثناء في الملأ الأعلى وهي رحمة وزيادة. والمواطن التي يجدر بالمؤمن أن يصلي عليه وسلم ما هي من مواطن فيها الوجوب وفيها الاستحباب، وأعظم المواطن كثرة بالصلاة عليه وسلم، أو أعظم المواطن التي لابد للمرء أن يأتي بالصلاة عليه وسلم فيها هي الصلاة، فالصلاة تكون في التشهد الأوسط وتكون في التشهد الأخير، والاتفاق على أنها التشهد الأوسط على أنه اتفاق بين الأئمة الفقهاء على أن التشهد الأوسط من السنة المستحبات أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك رواية بالوجوب وأيضا رواية ظاهرة بالوجوب، والاختلاف الأشد بين الفقهاء في التشهد الأخير، فبعضهم يرى بأنها ليست ركن من أركان الصلاة، والشافعي وحده ورواية عن أحمد يرون الوجوب، والظاهرية يرون الركنية، لأن من لم يصلي عليه وسلم في التشهد الأخير صلاته باطلة، وأنا أدين الله بذلك، وهذا الراجح الصحيح، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ابن مسعود كما حديث ابن مسعود سألوه قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لابد يجدر بنا أن نبين بأن الصيغ صلى الله عليه وسلم فيها سبع صيغ جاءت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم هذه الصيغ وأكمل هذه الصيغ أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذه من أوسع وأكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في صلاة الجنازة موضع موطن مهم جدا الصلاة عليه وسلم فيها ركن من صلاة الجنازة، وهي بعد التكبيرة الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ركن من أركان صلاة الجنازة. من ذلك أيضا في الدعاء، والدعاء من أعظم العبادات، جاء في الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة ويغنينا عنه، أنا أقول ذلك ولما أقول الحديث الضعيف مع أن عندي الحديث الصحيح، لأن في الحديث الضعيف معنى زائد، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء فجعل العبادة بأسرها هي إيش الدعاء، فربنا التفسير يعني كل يعني الإنسان في كل عمل فقط الدعاء يكون قد تعبد بكل العبادات، قلنا لا، المعنى أن الدعاء هو لب العبادة، هو رأس العبادة، هو أصل العبادة، فلذلك جاء أنا صدرت الباب بالحديث الضعيف لتعلم معنى قول وسلم الدعاء هو العبادة، فقال الدعاء مخ العبادة يعني الأصل الأصيل الذي تتركب عليه العبادة هو الدعاء، لا سيما أننا سنبين أن من الأعمال من الإيمان والدعاء من الإيمان، سنبين لما هو مخ العبادة ولما هو أصل العبادة، قال وسلم الدعاء هو العبادة. الركنية في أن تصلي على وسلم لابد أولا، ولا أقول ركنية نعم وجوبا، أن تصلي على الله ما هو أهل الله، وأن تثني بالصلاة عليه وسلم، لأنك إن أردت أن تدعو ربك لما في أناه تستجلب نفع النفع وتدفع وتستدفع الضر، وهذا لا يكون إلا بأن تأتي بأركان الدعاء منها بل قل وأهمها الثناء على الله جل في أناه، ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي يدعو فلم يصلي على الله بما هو أهل الله، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل هذا، وإن أعجل لا يستجاب له، أما يستجاب له ولم يأتي بركن ركين لاستجابة الدعاء السبب الذي يستجلب استجابة الدعاء، قال أعجل هذا، ثم بين أنه لو كان قد أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لاستجيب له هذا الدعاء، فإذا في الدعاء أيضا لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا في خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم الثلاثاء، هذا اليوم أعظم يوم طلعت عليه الشمس على فتح البشرية، غاب عن اليهود وعن النصارى، والله جل وعلا المريض أنا جاي مريض عشان أموت، ها يوم الثلاثاء ولا يوم إيش؟ يوم الجمعة، نعم يوم الجمعة خير يوم، الحديث جاء صريحا خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، قال فيه السلف فأكثره من الصلاة علي في هذا اليوم. وهناك حديث ضعيف ولكن له أساليب مختلفة وطرق والمعاني تتشابك. قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. لا غرو العجب يستجب المرء الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يعضد ذلك حديث الصحيحين، وهو المرتبة التي تأتي بعد ذلك، وهو من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع المؤذن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قال: ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن صلى النبي صلى الله عليه وسلم تحل الشفاعة. ففيها دلالة وتعضيد لهذه الرواية: من صلى علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. لذلك أيضا في الخطب ابتداء كل شيء بخطبة، هذه الخطبة خطبة الحاجة لا تكون إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني بعد الحمد لله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في خطبة الزواج، في أي خطبة، في أي أمر مهم جلل تتقدم فيه بالحمد لله جل في علاه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للجزئية السريعة التي تقدمت بين يدي المقدمة للإمام الآجر في الشريعة. الجزئية الثالثة أنه تمنى أن يكون من علماء الأمة الذين ينصر الله بهم الدين وينشر بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب، فالعلماء هم النبلاء، فالعلماء هم الأولياء. قال الشافعي رحمة الله على الشافعي: قالت إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلم أعلم لله وليا. فأولياء الله هم الأشرف، هم الأماجد، هم الأكارم، هم العلماء. العلماء أشرف الناس وأعظم الناس منزلة. قال سفيان بن عيينة: خير الناس على الإطلاق، خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بل العلماء كالنجوم كما قال أبو الدرداء: والعلماء لنا كالنجوم نهتدي بها ونقتدي به. جزاكم الله خير. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العالم وبين العابد تفريقات كثيرة جدا. ففي موضع من المواضع وهو أعظم موضع تفريقا بين العالم وبين العابد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا، من المتكلم؟ الرسول. فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وأيضا قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول شتان شتان بين القمر ليلة البدر وبين سائر الكواكب. لذلك ثنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم ويقصد العلم حتى نبين أن ما من مدح وما من ثناء جاء في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على العلم إلا العلم الشرعي. العلم الدنيوي علم تابع ليس أصل فرع. فكل الأدلة المجيشة للثناء على العلماء على علماء الشرع. فلذلك ثنى العالم الجليل بقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم، علم الشرع، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. هذا الحديث مرسل، هذا الحديث ضعيف، وقد بينت قبل ذلك أنه ضعيف، وإن كان بعض العلماء من المتأخرين قد حسنه. وابن عبد البر أيضا يعتمد تحسينه، وهو آخر المتقدمين ومن المتأخرين أيضا. ابن عبد البر أيضا حسن هذا الحديث. والعلماء في نظرهم لهذا الحديث على فريقين. الفريق الأول قالوا: كل من حمل العلم فهو عدل، وله في ذلك أدلة الحق، منها أولا قول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. قالوا: هذا خبر، والخبر لا يدخل الكذب، فمن حمل العلم فهو من العدالة بمكان، فهو عدل. فكل من حمل العلم فهو عدل. وهذا يتبناه بعض العلماء من السابقين، من المجتهدين، من النقاد الجهابذة في علم الجرح والتعديل، يرون أن العالم الذي كان بحاثا، كان طلابا للعلم، هذا العالم مع الرحلات والسماعات الكثيرة، يقولون: حمله للعلم وانتشاره بين الناس يغني عن توثيقه. فتوثيق هذا العالم انتشاره بين الناس أنه طالب للحديث وطالب العلم وراوي لحديث النبي صلى صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى ضبط، هذا يحتاج إلى ضبط. طبعا يمثلون لذلك بابن عيينة، يمثلون بمالك، يقولون مالك غني عن أن يوثقه أحد، أحمد غني عن أن يوثقه أحد، الإمام الشافعي نفس الأمر. فهم يقولون بأن هؤلاء انتشر بين الناس بأنهم يحملون هذا العلم. وأيضا من النظر الذي يستدل لهم بما يتبنونه بأن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب. ترى من أغنى الناس أكثر أهل الأرض، ترى من أمكن الناس في الوجهات والسلطان من أفسق الناس مثلا، ترى ذلك. وترى من أعبد الناس من أغنى الناس، وترى من أعبد الناس من كان له الوجهة والسلطان. فالدنيا يعطيها الله جل في علاه لمن أحب ومن لا يحب، لكن الدين أبدا قط. فإن الله يغار، وغيرة الله جل في علاه أن يعطي أحدا فوق قدره. إن الله حكيم، يعطي كل شيء، كل فضل فضله، والله يضع كل شيء في مقداره وفي موضعه. لذلك يقولون يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، لأنها لا تساوي جناح بعوضة عنده، لكنه لا يعطي الدين قط إلا لمن أحب. وهذه وجاهة في الاستدلال. أما الفريق الآخر من المحققين قالوا لا والله، أولا هذا حديث ضعيف فلا حجة لكم، وإن تنزلنا مع الخصم، لأن مسألة التحسين والتضعيف مسألة إيش؟ اجتهادية، ولا تحجير في الاجتهاد. فإن تنزلنا مع الخصم وقالوا نحن نعتمد تحسين قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، فقالوا نتنزل معكم ونقول هذا خبر يراد به الإنشاء، لأن الحجة عندهم في أن هذا خبر، الخبر لا يدخله التكذيب، لا يدخله الكذب. يبقى إذن كل من حمل العلم وجوبا نقول عدل، فقالوا لا، هذا خطأ في الفهم، هذا خبر يراد به الإنشاء خبر. قالوا وللروايات أخرى وللواقع. أما الروايات الأخرى فقد جاءت بعض الروايات ليحمل لم الأمر، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليحمل يعني حري جدير بكل عقل أن تستنهد همته وتقول أنت أولى الناس بأن تكون حاملا لهذا العلم. ولذلك لما رأى النبهاء والبلغاء والفصحاء والعلماء والفقهاء نباهة الشافعي وذكاء الشافعي لما بلغ مكة وكان قد حفظ آلاف من الأبيات، قالوا لا نرى لك إلا أن تكون فقيه، الأمة أحرج ما تكون لفقيه، هذا الذكاء وهذا النبوغ لا يكون إلا في فقيه. ثم بعد ذلك رحلوه إلى مكة إلى المدينة، ولما رآه الإمام مالك وتحدث معه فقال للشافعي إني أرى في وجهك نورا قد قذفه الله جل في علاه، وسيكون لك شأن، سيكون لك في هذه الأمة من الشؤون شأن. فقال له لا، فلا تعكر على نفسك بالمعاصي، أو كما قال الإمام مالك. الغلط المقصود بأن الحديث ليحمل هذا استنهاض لأمة العدول أن يحمل هذا العلم. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن معادن الناس فقال خيارهم في الجاهلية إيش؟ خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فهو يستمد إمتهم إلى الفقه. لذلك قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لا سيما وأن الواقع أن هناك في الساق وهناك ممن يطلب الدنيا لا يطلب الدين ممن حمل هذا العلم، إن لم يكن متقنا وإن كان حاطب ليل كما يقولون، ما يهم أن تقول فيه ذلك، لكن لم يكن متمكنا لكنه حمل هذا العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع الواقع، قال ثلاثة تسعر بهم النار، وذكر أول من تسعر بهم النار منهم عالم ومنهم قارئ ما أراد بالعلم وجه الله جل في علاه. والأحاديث كثيرة في من تعلم هذا العلم من يماري العلماء أو الإجار السفهاء، من يرح رائحة الجنة أو في رواية أخرى ليطلب به عرض من عرض الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فقالوا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وأما النظرة الثانية في الحديث الذي استدل به على مكانة العلماء، ما وظيفة العلماء؟ قال ينفون عنه تحريف الغالين. هذا أيضا من الأسباب التي سببها الله جل في علاه لحفظ هذا الدين. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظه ويحفظ من علماء الجهابذة الذين باعوا أنفسهم صدقا وإخلاصا لله جل في علاه. قوم اصطنعهم الله لنفسه، قوم خلقهم الله لنصرة دينه، كما قيل لعبد الله بن المبارك ماذا تفعل في الأحاديث الموضوعة، فقال يعيش لها الجهابذة. فالله جل وعلا سطر لهذه الأمة العلماء النبلاء الفضلاء يحملون هذا العلم، يستوعبونه في قلوبهم، يتعبدون به لله جل في علاه وينشرونه بين الناس، يقطعون أيدي وأرجل المبتدعين الفاسقين الذين يريدون تشويش هذا الدين على الناس. فلذلك نقول هذا النظر من قول السلم ينفون عنه تحريف الغالين فيها دلالة أولا على أنه سيأتي من يريد تحريف هذا الدين وليس له ذلك، وأن له ذلك وقد تكفل الله بحفظ هذا الدين وقد خلق له أقواما عاشوا من أجل هذا الدين لا يعرفون الدرهم ولا الدينار. قالوا ذلك عن شيخ الإسلام تيمية، وقالوا ذلك عن النووي، وقالوا ذلك عن كثير من علمائنا. النووي بركة ما عاش إلا لدين الله جل في علاه، يموت على الأربعين وملأ الدنيا علما، والشافعي على الستين وملأ الدنيا علما، وابن عبد الهادي ملأ الدنيا علما على صغر سنه في الموت، وأيضا ابن تيمية ما كان يعرف الدرهم من الدينار عاش لله فقط وبالله، سلطان العلماء العز بن عبد السلام، كثير من الذين خلقهم الله جل وعلا وسطرهم لدين الله جل في علاه يحفظون هذا الدين عن تحريف الغليم او امتحان المبطلين. فالحمد لله على هذه المنة، ونسأل الله جل في علاه في عليائه ان نسير جميعا على ضرب هؤلاء الذين قد خلقهم الله جل وعلا واصطنعهم لنفسه. هذا بالنسبة للمقدمة. ثم نوه المصنف وسطر الباب بالكلام على هلاك السابقين، كأنك تقف وتقول ولما تسطر الباب بالكلام على هلاك السابقين، ولما تفتتح كتابك بالكلام على الأمم الهالكة قبلنا؟ قال لأن السعيد من وعد بعيش بغيره، وأن المرء اللبيب القريب الفقيه يعتبر بمن سبقه. ولذلك قال الله جل وعلا بعدما بين ما حدث لقوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، فاعتبروا في غير ما موضع من الكتاب فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة، إن في قصصهم لعبرة. فهذه ليعتبر كل مؤمن بحال من سبقه. فقال قد هلك السابقون، نعم هلك السابقون بالخصف والنسخ والرياح والصيحة والحجارة، أهلكهم الله جميعا سبحانه جل في علاه. فقال إذن محص النظر بعدما علمت العاقبة، قل أين السبب، ما سبب الهلاك، لما لأنأى بنفسي عن هذا السبب فلا أعمل به فأصاب بما أصيب به. فما السبب في هلاك الأمم السابقة؟ قال علماؤنا السبب الرئيس الذي بينه الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه الفرقة، الوحدة عظيمة، ووحدة الصف قد استنهض لها الهمم الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما سيأتي تفصيلا، وحسم كل مادة للنزاع. فالفرقة بالاختلاف وكثرة الأسئلة عن الأنبياء هي التي أودت بالأمة الأمم السابقة إلى التردي. قال الله جل في علاه مبينا ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فأصدر الباب بالفرقة لأن الفرقة هي سبب الهلاك. فإن كانت الفرقة هي سبب الهلاك فالفرقة لها أسباب، وأسباب عديدة ومتناثرة وكثيرة. قلنا نعم، وجماع أسباب الفرقة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، قال بغيا بينهم، وقال حسدا من عندي أنفسهم. فبين الله جل وعلا لنا سببين مهمين جليلين للفرقة، وهذا لننأى بأنفسنا عن الفرق، وسنبين كيف أن الفرق بالبغي قد أودت به من التردي، وأن الأمة في زيل الأمم في هذا الحين وفي هذه الأونات وهذه اللحظات بسبب البغي والحسد الذي وقع بيننا، كما سنبين ذلك جليا بإذن الله في الحسد والبغي في الفرق، هذا يفسق هذا وهذا يكفر هذا، نبين ذلك تفصيلا إن شاء الله بعدما نمر على سبب الفرقة في الأمم السابقة الهالكة من بني إسرائيل. فقلنا جماع الفرقة البغي والحسد، قال الله جل وعلا بغيا بينهم، وقال الله جل في علاه حسدا من عند أنفسهم. البغي في اللغة هو طلب الشيء، تقول بغيت كذا، وهذا من لغة القوم هنا، إيش تبغي، إيش تريد، إيش تطلب، ما الذي تطلبه، فهذا هو أصله في اللغة، وله معنى آخر وليس مقصود هنا، وله معنى آخر وهو من جنس الفساد، البغي الاستطالة، تجاوز الحد وهو من جنس الفساد. تقول بغى زيد على عمرو، يعني طغى واستطال عليه. قد قال الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفي الاصطلاح بعض العلماء حصر البغي في شيء واحد، قال هو الخروج على ولاة الأمور، وقد أجاد وأفاد والله، لأن الخروج على ولاة الأمور أفسد الفساد وأعظم الكبائر، به فساد الدنيا والدين والدمار والهلاك ووعد الدعوة وقتل الذين يعملون لدين الله جل في علاه وقتل الأبرياء، فساد مستشري لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لذلك قال البغي هو الخروج على ولاة الأمور، مع أنه نوع من أنواع، لكن هو أعظم الأمور وهو الخروج على ولاة الأمور، لكنه أوسع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أوحى الله إلي كما في صحيح مسلم أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد قال في السنن بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصيب هذه الأمة وقد وقع قدرا لا مدفع له، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصيب هذه الأمة داء الأمم السابقة، قال وما داء الأمم السابقة؟ قال الأشر والبطر، الكبر والتغطرس والتكاثر من أمر الدنيا، والتكاثر والتناجش في الدنيا، تكاثر في الدنيا فقط، والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في أمر الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن البغي هلا عاقبته وخيمة، ما من موضع من أحاديث يعني يزجر الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أهل البغي والحسد إلا ويبين أن أعجل الناس عقوبة قاطع الرحم وصاحب البغي الذي يطغى على إخوانه، الذي يطغى على إخوانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب، عن أفضل الناس أصحاب الجنة، سئل من أفضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال القلب يعني التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، لا إثم فيه ولا بغي، ولذلك أعظم القلب بعدا عن الله جل في علاه القلب الحسد، داء العظام، إبليس ما خرج من الجنة إلا بالحسد. والحق أن الحسد هو الداعي للبغي، لأن الحسد باطني والبغي إيش؟ ظاهر، لكنني صدرت الباب بالحسد لأنه سبب الهلاك، لأن علماءنا قالوا ما دام الحسد في الداخل لا يحاسب عليه المرء، إذا كتمه الإنسان لا يحاسب عليه إلا أن يبغي. لذلك ابن تيمية قال كلاما من ذهب، قال كل جسد فيه الحسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. لذلك كان جدير بنا أن نبدأ بالبغي لأنه سبب الفرقة وسبب الهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن أعجل العقوبة كانت على البغي. وإذا نظرت في واقع بني إسرائيل وسبب الهلاك كنا الفرقة والفرقة سببها البغي، انظر إلى أمثلة بإيجاز على بغيهم على الله وعلى الرسل والأنبياء وعلى عباد الله جل في علاه. أما الآن أنا لا أحتاج أن أمثل لكم كيف البغي على عباد الله جل في علاه، بل وكيف البغي على رسل الله من قريب ومن بعيد، السب في الرسول وأيضا التعدي على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أحتاج أن أمثل لكم في الواقع في يعني حتى لا تحزن قلوبكم. ففي السابق بغوا وطغوا، بغوا على ربهم جل في علاه، اتهموا الله بالنقائص، قالوا إن الله جل وعلا فقير، يد الله مهلولة، قالوا بأن الله جل وعلا يبكي، نعوذ بالله من الخذلان، وأرمت، وأن الله لا يعلم ما يحدث من عباده، لأنه لما رأى من فساد العباد في الأرض بكى، وقالوا بأن الله يتعب، استراح بعدما خلق السماوات والأراضين. هذا بغي على الله جل في علاه، بغي آخر على الله جل في علاه في أوامره ونواهيه، بغي على أوامر الله، على حدود الله جل في علاه، التجرؤ على أوامر الله جل في علاه. قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهد، بغي ما بعده بغي. قالوا ايضا قد بغوا على اوامر الله جل في علاه عندما امرهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا على المقاعد، وامرهم قولوا حطه، قالوا حنطه، استهزاء وسخريه، بغي على حدود الله وعلى اوامر الله جل في علاه. بل انظر الى اعظم البغي، قال اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. فهذا بغي عظيم جدا على الله جل في علاه وعلى أمر الله وعلى حدود الله جل في علاه. لذلك أهلكهم الله جل في علاه، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لذلك مسخهم قردة وخنازير. أما البغي على رسل الله، أعظم رسول هم يتمدحون علي نبيه من؟ موسى عليه السلام، بغوا عليه، اتهموه بالنقص وبالعيب، وقالوا آدر وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بغي على موسى عليه السلام. لذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان بني إسرائيل يغتسلون عورات، ينظر بعضهم إلى بعض على العورات، وكان موسى رجلا حييا يغتسل وحده، فاغتسل ذات مرة وحده وألقى ثوبه على حجر. أراد الله جل وعلا أن يظهر لهم أنه من الكمال بمكان، من الكمال الإنساني بمكان. فأخذ الحجر معجزة، فأخذ الحجر الثوب وفره هاربا. فخرج فزعا موسى عليه السلام بالعصا يضرب الحجر حتى أبو هريرة يقول يسمع له إيش أنين، ويقول موسى: ثوب الحجر، ثوب الحجر. حتى قام موسى عاريا بين هؤلاء الملاعين، فنظروا إليه قالوا: والله ما له من إيه من عيب. أظهر الله جل في علاه جسده تبرئة. وهذه طبعا فيها ما فيها من الفقه، لأن عورة الإنسان لا تظهر لأحد، ويحرم على الإنسان هي عورته. لكن انظر هنا المصالح والمفاسد، مقاصد الشريعة غابت عن هؤلاء الصغار الذين لا يفقهون شيئا، الذين فقط يريدون نصرة الدين بما يأتون به بمفاسد أعظم من المصالح. العورة من أعظم ما تكون على الإنسان. إن الله جل وعلا حل الإنسان بالتقوى وباللباس، التقوى واللباس الذي يستر عورته. أرأيت ماذا حدث لآدم عندما انكشفت العورة؟ ومع ذلك الله جل في علاه هو الذي سبب الأسباب لظهور عورة موسى عليه السلام. لما؟ لمصلحة أعظم، حتى يظهر لهؤلاء الملاعين أن موسى عليه السلام أكمل الناس في حين وآله من الكمال البشري، ليس فيه أدنى عيب بحال من الأحوال. مصالح هذه عورة إذا ظهرت بين الناس قلنا لابد أن يخفيها المرء قدر ما يستطيع، وهو ما فعل شيئا. هو لا يمكن أن نقول قد أسلم موسى أظهر عورته. لا والله، كان يغتسل من حيائي عريانا وحده، فأراد الله جل وعلا أن يظهر لهم أنه كان عند الله وجيها، وأنه من الكمال البشري بمكان. فالله جل في علاه قد رد بغيهم على موسى، والبغي متواصل على عيسى عليه السلام، بل على يحيى وزكريا. قتل يحيى وزكريا، والبغي على عيسى، لكن قبله أيضا البغي على من؟ البغي على يوسف. قبل موسى البغي على يوسف، وقالوا ساحر. لما قالوا ساحر؟ استغفر الله. البغي على سليمان، سليمان قالوا عنه ساحر. والبغي على داود عندما قالوا أنه أخرج أمير الجيش، أخرجه في سرية لينفرد بإيش؟ بزوجاته. أعوذ ده أحد الناس يعني يرضى بنفسه أن يكون دليل نفسه بهذه الطريقة. تقولون ذلك في نبي من الأنبياء. واتهموا لوطا بعد ذلك بالزنا، بشرب الخمر والزنا بابنتيه. وبغوا على عيسى عليه السلام فتأمروا عليه بقتله وصلبه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. هذه أنواع وأمثلة من البغي على عباد الله جل وعلا على الأنبياء. البغي على هارون عندما نهاهم أن يعبدوا العجل كادوا يقتلونه، حتى قال ذلك هارون على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات: كاد القوم يقتلونه، لذلك كف عنهم. فالبغي متواصل من بني إسرائيل، والبغي على نبينا صلى الله عليه وسلم مشهور ومعروف. قد نشر بين الناس أنه كاهن وأنه ساحر وأنه مجنون، ثم هذا البغي عليه أيضا وصل به من الحسد على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل بهم التجرؤ أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة، بزراعة الشاة المسمومة التي ذكرت تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، فلكها النبي صلى الله عليه وسلم ثم لفظها. وأيضا أرادوا بالصخرة، برمي الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وجاء جبريل فأنبأه بذلك ففر هاربا منهم صلى الله عليه وسلم. فالبغي فيهم كثير، لذلك قد بغوا فتفرقوا فأغلقوا. والنوع الثاني أو السبب الثاني للتفرق هو البغي. فإن بغت الأمة كما بغت هذه الأمة لا الهلاك كما كان الهلاك لهذه الأمة. والداء الثاني أو السبب الثاني للفرقة التي تسببت لهلاك هذه الأمة الحسد. والحسد خلق ذميم، الحسد داء العضال، والحاسد محترق. ما رأيت من أمتع ما قال الفضيل أو غير الفضيل، قال: ما رأيت ظالما في ثوب مظلوم من الحاسد، لأنه يحترق لا يستطيع أن يصل إلى ما يؤمل، ولا تزول النعمة عن المحسود، ولا حتى تأتي هذه النعمة له، لأنه قد اعترض على حكمة الله جل في علاه. والحسد أول المعاصي التي عصي بها الله جل في علاه. فإن إبليس حسد آدم عليه السلام، لذلك بغى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك أمر الله جل في علاه بالاستعاذة من الحسد، وهي نفوس خبيثة وهي أضر ما تكون على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر موت أمتي بالعين، وقال إن العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبل. وهذا واقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل كأنه على شفير هلكة، نظر إليه الصاحب فوجد الجلد الأبيض الناعم، فقال ما هذا؟ هذا الجلد ما رأيناه ولو على مخبأة، يعني هذا النعومة دي لا تكون في امرأة. وقع خر ساقطا عندما قال رجل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة يقتل أحدكم إيش أخاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لكان إيه؟ العين. الحسد، الحسد داء عظيم، لذلك الله جل وعلا أمره أن يقول من شر حاسد إذا حسد. فالحسد داء عظام، لذلك قال الله جل وعلا حسدا من عند أنفسكم. وهو الحسد في الأمم السابقة ظاهر جدا في الأنبياء، فقد حسدوا عيسى عليه السلام فاتهموه بأنه ابن زنا، نعوذ بالله من الخذلان، وحسدوا يحيى وزكريا فقتلوه، وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل حسدوا العرب أجمعين، لأنهم كانوا يظنون أن النبي الذي سيخرج يخرج من بني إسرائيل، منه النبي الذي بشر به موسى يخرج منهم. فلما خرج من العرب حسدوا العرب جميعا، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسد البشر أيضا. انظر إلى ترجمة الحسد عنده في طالوت، طلبوا ملكا يقاتلون تحت راياته، فبعث الله لهم طالوت ملكا، فماذا قال؟ أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال، ونحن سوء أدب مرتين، سوء أدب في الاعتراض على حكمة الله جل في علاه، وسوء أدب أنهم قدموا لأنفسهم على ما قدمه الله جل في علاه، حسدا من عند أنفسهم. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد، وقال داء الأمم السابقة يصيب هذه الأمة، قال منها التباغض والتحاسد. وفي صحيح مسلم قال ولا تحاسدوا، لأن الحسد كما قلنا قاطع وقاسم لهذه الأمة، يتسبب في الفرقة، فإن كانت الفرقة كانت الهلكة. لذلك جاء المصنف بعد ذلك يقول الفرقة عذاب، ترجمة لمقال يعني الفرقة عذاب، وقد نهى الله هذه الأمة عن الافتراق، قال ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة التي قد جاء بها بعض الصحابة عندما قال القائل يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة ومنة، هذه العصبية أنها تؤدي إلى فرقة المسلمين، فإذا أدت الفرقة انتهى الأمر. ولذلك قال بعض الكفار ليتمكن من أهل الإسلام قال إيش؟ امشي معهم بالقاعدة فرق تسد، فرق تسد، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. لذلك شرعا إن الله أمرنا بالوحدة، وحدة الصف، ونهانا عن الفرقة، ومع ذلك يأبى الله علينا إلا أن تقع الفرقة بيننا قدرا. فكيف نوفق بين الشرع والقدر، وأن الفرقة واقعة قدرا لا بد لا محالة، وأن الشرع ينهى عن الفرقة؟ هل هذا ظلم كما قالت الجبرية؟ وهل هذا ليس من الله كما قالت القدرية؟ الوسطية من أهل السنة والجماعة تنظر بعينين جميلين، تقول الفرقة واقعة قدرا لأن لها من الحكم العظيم منها التمحيص والتمييز بين الصادق وبين المنافق وبين الكاذب، التمييز بين المخلص لله جل في علاه وبين من يعمل رياء أو يعمل للدنيا، حكم عظيمة جدا سنبينها، ونبين كيف نوفق بين الشرع وبين القدر، وهل نحن مأمورون شرعا دفع القدر بالشرع أم لا؟ هذا الذي سنبينه، لابد أن تدفع هذا القدر ولا تقبله، لا نقبل القدر مع أنه واقع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للقلم بعدما خلق وقال أكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل شيء قائم الى يوم القيامه، اكتب كل شيء، ايش اللي يكتبه؟ كتب الفرقه على هذه الامه، فكيف ندفعه ولما ندفعه؟ سنبين ذلك ان شاء الله بالجمع بين الشرع والقدر الاسبوع القادم، ونبين ان الحسد بالذات ادى في هذه الامه الى البغي ثم أدى إلى التكفير فأدى إلى القتل والتشريد والخروج على هذه الأمور. وأيضا الحسد أدى إلى الفرقة بالتفسيق وبالتبديع من غلطة واحدة وإن كان الرجل متأولا. والوسطية أهل السنة والجماعة يرون كيفية العدالة في النظر بعينين جميلين جميلتين، عين الشر وعين القدر. هذا بالنسبة للكتاب الأول، أردنا أن نعطي حقه في مسألة البغي والحسد في الأمم السابقة، ثم الكلام على الكتاب الثاني.